الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 70 بعد 100، وهي بعنوان أسئلة وأجوبة حول السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، سؤال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: نرجو إيضاح حقيقة السحر، وهل يباح شيء منه، وهل يعتبر عمل السحر مخرجا عن دين الإسلام؟ فأجاب حفظه الله: السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، وحقيقة السحر كما بينها الموفق في الكافي.
هذه في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، هذا السحر. نعم.
وحقيقة السحر كما بينها الموفق في الكافي عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه.
عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، يقوم الساحر بالنفث وفعل هذه الأشياء من الطلاسم التي تؤثر في القلوب والأبدان، تؤثر في الأبدان بالمرض وكذا، وتؤثر في القلوب بتغير الإرادات، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فيمرض ويقتل، فقد يمرض الإنسان من السحر وقد يقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري، هذا بإذن الله الكوني القدري. نعم.
قال: والسحر كله حرام لا يباح شيء منه. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة.
كله حرام، إذن لا يجوز منه شيء، بل كله حرام. نعم.
قال الله تعالى:
ما يقول واحد مثلا لو كان السحر، المرأة تقوم بعمل السحر حتى تميل قلب زوجها إليها فيكون حلالا لأن الغرض منه مباح، نقول حرام. السحر كله حرام، حتى لو أنك ذهبت إلى ساحر تقول له تقوم بعمل السحر لقتل كافر، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز أن يستعمل السحر لقتل الكافر ولو كان محاربا، لأنه عمل باطل، فلا يجوز. نعم.
قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب. وقال الحسن: ليس له دين، وهذا يدل على تحريم السحر وكفر متعاطي. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير الحسن: ليس له دين، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب. قال الحسن: ليس له دين. نعم.
قال: وهذا يدل على تحريم السحر وكفر متعاطيه، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات.
وما يدل على أنه كافر قول الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. ويجب، وقد عده من السبع الموبقات كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من ذلك السحر. نعم.
ويجب قتل الساحر. قال الإمام أحمد رحمه الله: قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صح قتل الساحر عن 3 من الصحابة، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنه.
نعم، هذا سواء كانوا عند الجماهير، جماهير العلم يرون قتل الساحر سواء كان سحره بالاستعانة بالجن أو كذا، أو كان عن طريق العقاقير وغيره، السحر مطلقا يقتل عند الجمهور. لكن الشافعية رحمه الله تعالى فرق بينما إذا كان السحر عن طريق الاستعانة بالجن، وبين إذا كان عبارة عن عقاقير وأشياء لا علاقة لها بالتعلق بالجن، فقال بأن هذا لا يكفر به وبالتالي يعذر. لكن قول الجمهور أنه يقتل، وهذا الصحيح، وإن الصحابة رضوان الله عليهم قد قتلوا من السحرة من قتلوا ولم يفصلوا. نعم.
قال: فعمل السحر تعلما وتعليما واحترافا كفر بالله، يخرج من الملة، ويجب قتل الساحر لإراحة الناس من شره إذا ثبت أنه ساحر لأنه كافر ولأن شره يتعدى إلى المجتمع.
نعم.
سؤال حفظه الله تعالى: هل صحيح ما يقال إن السحر
وقد جاء قتل الساحر حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف؟ نعم.
سئل حفظه الله تعالى: هل صحيح ما يقال إن السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين يعرفون كثيرا من علم الغيب، وكيف نرد على إخبارهم ببعض الحوادث المستقبلية ووقوعها بعد ذلك؟ قال: هؤلاء قد يخبرون الناس بأشياء يتلقونها من الشياطين مما يسترقونه من السمع، أو عن أشياء غائبة عن الناس ويطلع عليها الشياطين فيخبرونهم عملاءهم من شياطين الإنس، وهذا بالنسبة للشياطين ليس غيبا لأنهم سمعوه واطلعوا عليه، لكن الشياطين يكذبون مع الكلمة الواحدة التي يسمعونها 100 كذبة، ويصدقهم الناس في كل ما يقولون بسبب هذه الكلمة التي سمعوها من السماء. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أما علم الغيب فهو من خصائص الله سبحانه لا يعلمه إلا هو. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم الغيب علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطرق والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم قوم ليس لهم علم بما جاء به الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
نعم.
وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو ما في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، انتهى.
نعم.
سئل
يبقى إذن ادعاؤهم الغيب دليل على كفرهم، فادعاء الغيب كفر، وهؤلاء لا يعلمون الغيب المطلق الذي ما يعلمه أحد من البشر، ما يعلمونه، إنما هناك غيب نسبي، بمعنى أنك تذهب إلى الساحر فيعلم ما يكون في بيتك، ما يكون في قريتك، مما يعلمه عنك قرينك فيخبرك به، فهذا من الغيب النسبي. غيب نسبي يعني ماذا؟ يعني المفترض أنه يغيب عنه لأنه ليس من قريتك ولا من بلدتك ولا يعرف حاجتك، لكن هذا شيء واقع معلوم معروف، فكل المسألة يحصل الاتصال بين الجن الذي مع الساحر والجن الذي معك طريق قرينك فيخبرك، وقد يقول لك أنت اليوم حصل منك كذا وكذا، وكل هذا لا إشكال فيه، فيحصل عن طريق القرين، ولا يعني هذا أنه يعلم الغيب الذي هو مطلق، إن كان هذا غيب نسبي، مثل ما أعلم أنا الآن عن طريق الاتصال ما في بيتي وأنت لا تعلم، لكن هذا يكون أنا بهذا عرفت الغيب، أنا ما عرفت الغيب، هذا شيء وقع ما عاد غيبا، لكن غيب عن فلان وليس غيب عن علان، هذا يسمى بالغيب النسبي لكن واقع، مثل ما نعرف الأجنة التي تكون في بطن الأم عن طريق الأجهزة، هل هذا معرفة غيب؟ لا أبدا، هذا صار حاصلا، إنما الغيب المطلق هذا أو الغيب الذي لا يعلم أحد من الناس إنما يختص الله عز وجل بعلمه، فهذا لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن ساحر. ونعلم القصة الواردة في الصحيح في صاحب البخاري وغيره، لما فقدت عائشة عقدها والنبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس ليلة كاملة على التماس هذا العقد، في الصباح ابتعثوا البعير اللي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا العقد تحت، يعني العقد تحت البعير والنبي ما يعلم، النبي ما يعلم الغيب. نعم.
سئل حفظه الله،
يبقى هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق الشياطين. كيف مؤمن؟ ايش عرفك اللي معك مؤمن؟ هذا قرين، قرين. ويكون الجن اللي مع الساحر غالبا ما يكون ماردا فيهدد هذا. نعم. يبقى اذا عرفنا ان الساحر حده القتل على اي نوع كان سحره وانه كافر، هذا قول الجمهور. ولهذا قال بعض اهل العلم في هذه المسألة بالنسبة للسحر الساحر وحده وهل تقبل توبته ام لا، بان تعلم السحر والعمل به كفر للآية التي ذكرناها، والساحر قد يأتي بما يوجب ردته فيكفر فيقتل ردة، وقد يسحر من غير أن يأتي بمكفر، وهذا قد وقع فيه خلاف بين العلماء، اللي سحر بغير مكفر قد اختلف فيه أهل العلم. والصحيح من أقوالهم أنه يقتل أيضا إذا ثبت أنه ساحر، وهو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم وأمروا به، وإذا قتل لم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين. طيب إذا تاب الساحر بينه وبين الله توبة صديقة فإن الله يقبل منه، وهذا فيما بينه وبين الله عز وجل. أما إذا وصل الأمر إلى القضاء الشرعي فينبغي على القاضي قتله من غير استتابة، إنما توبته بينه وبين الله الساحر لو قدر عليه وتاب فإنه يقتل حتى ولو تاب، توبته تنفع عند الله إذا كان صادقا، أما أنها تدفع الحد عنه لا، يقتل. مثل الزاني لو تاب نقتله أيضا إذا كان محصنا يرجم، ومثل السارق لو تاب يقطع يده أيضا ولو تاب، هذا لا يعارض إقامة الحد عليه وإقامة العقوبة عليه، إنما توبته لو كان صادقا تنفعه عند الله. لكن لو كان في ساحر وتاب قبل أن يتمكن الحاكم منه، تاب من 5 سنوات تاب، واليوم الساحر قال واليوم الحاكم قال رجل له لقد عندنا رجل من 5 سنوات كان ساحرا وتاب، هل الحاكم هنا يقتله؟ لا. ليه؟ لأننا علمنا صدقه في التوبة. إنما إن أمسكت به فقال تبت وما يدرك أنه صادق، ولأن هذا يجرئ الصحرة ويعلمون أن نهايتهم أنه لو أمسك بهم قالوا تبنا، فإذا علم أنه مقتول المقتول كان هذا ردعا له. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، فالله يقبل توبة من المشركين وغيرهم، بل عرض التوبة على فرعون إذا بل فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، بل الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. فيقول الشيخ وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال جل وعلا وتوب الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لكن في الدنيا لا تقبل. الصحيح أنه يقتل، فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل ولو قال أنه تائب، فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله، وأما في الحكم الشرعي فيقتل كما أمر عمر بقتل السحرة، لأن شرهم عظيم، قد يقولون تبنا وهم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها ولكن يقتلون، وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله عز وجل. ثم قال فلهذا ذهب المحققون من العلم إلى أن من عرف وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه تائب ونادم فلا يصدق في قوله، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من الصحراء حتى يتقي شرهم. قال أبو عثمان النهدي فقتلنا 3 سواحر، هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجلة بن عبده، رواه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في البخاري، وكذا صح عن حفص أنها قتلت جارية لها لما علمت أنها تصحر قتلتها، وهكذا جندب ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل لما رأى ساحرا يلعب برأسه يقطع رأسه ويعيده يخيل على الناس بذلك، يقطع رأسه ويعيده ثاني، طبعا الناس ترى ذلك لكن في الحقيقة لا يحصل، لأن الله عز وجل ذكر فقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقالت اللجنة الدائمة إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف. والصحيح أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله لكفره بسحره مطلقا. يبقى سواء ايه أتى بمكفر أو لم يأتي مطلقا، لدلالة آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاثة سواحل. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. ولما ثبت عن جندب أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة والحاكم المتولي شؤون المسلمين. الحاكم لأنه ما يقيم الحدود إلا من؟ إلا السلطان، من له قوة وإمارة. حدود ما تقوم إلا ممن له إيه؟ إمارة وقوة، مش أي واحد. درء للمفسدة وسد لباب الفوضى. نعم.
سئل حفظه الله تعالى الاستعانة بالسحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرة الآخرين، هل هو جائز؟
الاستعانة بالسحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرة الآخرين. هستعين بساحر يقضي حاجة، يقول لك حاجة مباحة مثلا ولا أضر أحدا، هل هذا جائز أم لا؟ نعم.
فأجاب حفظه الله السحر محرم وكفر تعلمه وتعليمه. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج لأنه محرم وكفر، والمحرم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل الساحر وإراحة المسلمين من شره.
نعم، يبقى ما يجوز تقول لبعض حوائج تقول لكذا، لا يجوز أن تذهب إلى حتى لو لفك السحر ما يجوز، لأن هذا إقرار العمل. نعم.
سئل حفظه الله تعالى هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وإذا ثبت ذلك فكيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع السحر ومع من سحره؟
هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر أم لا؟ هل النبي سحر أم لا؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر؟ نعم.
أجاب حفظه الله نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله،
كما جاء في حديث الصحيح. نعم. وأنه طبعا العقلانيون يردون هذا، يقولون كيف يعني سحرا، يردون الحديث هذا، كيف سحر النبي والسحر يؤثر على القلب، وبالتالي يكون هذا متعارضا مع البلاغ والرسالة، وردوا بعقوله ماذا؟ وهذا كلام باطل. وإذا ثبت النص قلنا سمعنا وأطعنا، والسحر لم يؤثر على قلب رسول الله إنما أثر على بدنه، أما قلبه فهو محفوظ صلى الله عليه وسلم فيما تعلق ببلاغ الرسالة، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فبلغت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعصمك حتى تبلغ الرسالة، لكن أثر على بدنه فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء أو ما فعله. ولما استخرج السحر وأبطل كأنما نشط من عقل، فهذا متعلق بالبدن كبشر، فهو من جملة الأمراض والأفات. والنبي ما يمرض، النبي يمرض. نعم.
قال وأنه قال لها ذات يوم أتاني
أفضل شيء الاستسلام. سبحان الله، الحمد لله إخوانا الذي هدانا. يا الله، كل مسألة تجد فيها هوى ونصوص و خروج عن النصوص بمقتضى هوى وجهل، فالحمد لله الحمد لله، يعني ما أعظم من الامتثال. خلاص قوالب قواعد، إذا صح الحديث وجب قبوله، تقول سمعنا وأطعنا، ولا تعارض نصا ثابتا بهوى. لماذا؟ طالما ثبت، وفي نفس الوقت اعلم أن النص إذا صح فإنه لا يعارض نصوصا أخرى، إنما الإشكال عندك في عقلك، عندك في فهمك، عندك في علمك، ليس الإشكال في النص. النبي سحر، مرض من الأمراض، واحد قال لك النبي معصوم من الأمراض؟ النبي غير معصوم من الأمراض، النبي يمرض، الأنبياء يمرضون، ولكن الله حفظهم من أن يمرضوا أمراضا منفرة تنفر الناس عنه، هذا هو. ومرضهم أمراضهم هذه أمراض تدل على بشريته، وليسوا معصومين من ذلك، والسحر من جملتها. هذه واحدة. الأمر الثاني، الأنبياء معصومون من أن تختلط عليهم الرسالة واختلط عليهم ما نزل بوحي، ولهذا قصة الغرانيق التي يريدونها، أن النبي لما قرأ سورة النجم وقال فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، صحيح أنها باطلة ما تصح، ولو قال بعض أهل العلم بأنها تقبل هذا لا يصح، لأن النبي محفوظ صلى الله عليه وسلم من أن ينطق بالشرك، بالشرك، يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. والأثبتها يعني بعض ما أثبتها قال بأن الشيطان قال ذلك ولم يقله النبي، فوقع في أسماع الناس أن هذا من قول النبي لأنه قال ذلك بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا معصوم الحمد لله. الشياطين ما تتسلط على الرسل ولا يقع التباس بهذا، فالقصة باطلة، القصة باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من ذلك، والأنبياء محفوظون من ذلك. نعم.
وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر في بئر ذروان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، هو مرض من الأمراض.
هو من جنس ما كان يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينه. من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أصيب بالسم لكنه لم يمت منه الحمد لله إلا حين انقضاء أجل، ليجمع الله عز وجل له الأجر نتيجة ذلك فيؤجر على موته صلى الله عليه وسلم أنه مات بذلك. نعم.
وذكر رحمه الله تعالى عن القاضي عياض أنه قال ولا يقدح في نبوته، وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز
تروه
عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها.
نعم.
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان انتهى.
نعم.
ولما علم صلى الله عليه وسلم أنه قد سحر سأل الله تعالى فدله على مكان السحر فاستخرجه وأبطله فذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال، ولم يعاقب صلى الله عليه وسلم من سحره، بل نعم. لما قال له يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن يثير علي الناس شرا.
نعم.
سئل حفظه الله تعالى.
نعم. أفاق يعني أفاق. نعم.
سئل حفظه الله تعالى ما الطرق الشرعية التي ينصح بها للوقاية من السحر، وما علاج من ابتلي بشيء من ذلك؟ الطرق الشرعية للعلاج من السحر ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وقد روي عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم،
هناك طرق للوقاية وهناك طرق لرفع. يرفع هذا السحر بإذن الله سبحانه وتعالى إما باستخراج وإبطاله كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما بإبطاله مكانه بالأدعية والأوراد والأذكار. والإنسان قد يبتلى يقرأ وكذا ولا يشفى السنة والسنتين والثلاث، بل قد يموت، وهذا من إرادة الله به الخير، فيكون كل لحظة مرت عليه في مرضه في ميزان حسناته. المهم شيء واحد، ما هو؟ أنك لا تبتعد عن الأذكار والأوراد والصلاة والطاعة. الأمر الثاني أنك لا تشك في ربك عز وجل، فالله له حكمة بالغة. ولهذا المرأة لما كانت تصرع واتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ادعو الله لي أن بالشفاء، فقال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجن، قالت: بل أصبر ولي الجن. حكمة. فالإنسان ما يشك في ربه سبحانه، والله على كل شيء قدير، وهذا التسلط من الجن لما كان بإذن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلم الله، يبتلي الجنية ويبتلي المسحور، يبتلي الساحر ويبتلي المسحور. نعم.
فائدة ذكرها ابن حجر.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر ونقل عن المازري قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. قال: قلت: وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يليه هذا، ولفظه: حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وفي رواية الحميدي: أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. قال الداودي: يرى بضم أوله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الطرق الشرعية للعلاج من السحر ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: وقد روي عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نوعان، أحدهما وهو أبلغهما استخراج السحر وإبطاله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدله عليه فاستخرجه من بئر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال، إلى أن قال: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، وذلك بالأذكار والآيات والدعوات. انتهى. وهذا النوع الثاني لعلاج السحر، وذلك بالدعوات الشرعية وقراءة القرآن على المسحور بأن يقرأ القارئ الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وغير ذلك من القرآن، وينفث على المصاب فيشفى بإذن الله.
إن شاء الله يشفى بإذن الله إذا شاء الله عز وجل شفاءه، ولكن كما كنا قد يؤخر الله سبحانه لحاجة لحكمة. نبي الله أيوب دعا الله، وأيوب إذ نادى ربه أن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هو النبي ويدعو، لكن هل تشوفه في اللحظة؟ لا، إنما طال به مرضه سنين لحكمة يعلم الله. النبي لما سحر دعا ودعا ما شوفه من أول ليلة، إنما بقي أشهرا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها عند الله، الواحد يبذل السبب ويلجأ إلى الله ولا يتحول، لا يتسحر ولا يتعرفين ولا يأتي مشعوذين ويقول أنا قرأت ولم أشفى سأذهب إلى الصحراء. لا، هذا ابتلاء. اصبر اصبر، وقد يعاني وقد يكابد وقد اصبر، أنت مأجور. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، ومن يرد له به خيرا يصب منه. نعم.
سئل حفظه الله تعالى السحر.
نعم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فهذا ها؟ يعني في قلبه، في أشياء تأتي، بعض الأمور ترد على قلبه وهو يدفعه. وما أرسلنا من قبلك برسول ونبي إلا إذا تمنى قرأ، يعني قال ألقى الشيطان في أمنيته، يعني يلقى بعض الأشياء مثل التي ترد على الذهن من بعض الأمور أو كذا، ولكن الأنبياء يدفعون ذلك، وهو ما يسمى بصريح الإيمان. إنسان قد يجد الشيء في نفسه وكذا فيدفعه، فذاك صريح الإيمان، كما مر معنا نفيه صريح الإيمان، وليس وقوع الوساوس هي لصريح الإيمان، ولكن نفي الوساوس والأشياء هذه. نعم، هاتي الآية هذه. نعم،
سئل حفظه الله تعالى السحر والكهانة،
لكن البعض استدل بهذه الآية على وقوع قصة تلك الغرانيق العلا، وأن الشيطان قد يلقي على ألسنة الأنبياء هذه الكلمات. لا، إنما في النفوس وليس في على الألسن. وما أرسلنا من قبلك رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، فإنه لا يقع على ألسنة الشيطان شيء من ذلك، على ألسنة الرسل شيء من ذلك. الرسل معصومون من هذا، الرسل معصومون من هذا. قصة سيدنا أيوب باطلة، لما سأت المرض المنفر وإن كان الدود يدخل ويخرج وكذا، دي باطلة وكل هذا باطل. نعم، إنما الوارد في ذلك ما ذكر في القرآن، تقرأ الآيات وتقرأ تفسيرها وإذا بها لا تنفير فيها ولا شيء. نعم، من ما فيش كده وأوحينا إلى موسى أن القصة. نعم، ورد فيها حديث. أي عدد؟ 15 مثلا، 20؟ إيه، نعم، ما في إشكال، تقرأ 3. نعم، نعم، أي قرآن ينفع. نعم، أي قرآن، بس أنت 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 كرجل بترقي بتأخذ الآيات اللي لها معاني. أنت تيجي تقول ويسألونك عن المحيط، أنت بتقول هأقرأ آيات المحيط حتى؟ لا، أنت بتأخذ آيات المعاني. يعني مثلا إيه، هتقرأ مثلا آية السحر دي تقرأها مثلا، آية البقرة تبع من تلو الشيطان علمك السمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر وعلمون الناس السحرة، تقرأ آية مثلا استعانة بالله عز وجل مثلا، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني تأخذ آيات لها معاني، لها معاني. آية الشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم،
سئل حفظه الله تعالى السحر والكهانة والتنجيم والعرافة هل بينهما اختلاف في المعنى وهل هي سواء في الحكم؟
السحر، الكهانة، التنجيم، العرف، العراف المنجم، الكاهن، الساحر، من يقوم بهذه الأشياء هو الساحر، يقوم بالسحر، الكاهن يقوم بالكهانة، المنجم يقوم بالتنجيم، العراف يقوم بالعراف. هل هناك فرق بين هذه المعاني أم لا؟ نعم، جبت الآية. نعم، اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم.
نعم، تبات يا طاع. يعني ذكروا قصة الغرانيق، قد يقول قائل طالما من طرق مرسلة وكذا، طيب ألا يشد هذه الطرق بعضها بعضا وتصح؟ هذا ما مال إليه البعض، لكن نقول النكار في متنها ولا يصح هذا، لأنها تخالف الأدلة من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. بس ذكر هذا فقط. ها، اقرأ. لا، بعد الروايات هات المعنى. نعم، نعم، اقرأ.
اجاب حفظه الله،
قال: قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السير بنحو من هذا، وكلها مرسلات ومنقطعات فالله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك. ثم سألها هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم حكى أجوبة عن الناس ومن ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله
التفسير وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. مو بالقصة خلاص تقنم القصة، القصة غير صحيحة. طيب ألقى الشيطان في أمنيته، ها؟
قال قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه، أي لا يهدينك لا يهيدنك ذلك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري قال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقول إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. قال مجاهد إذا تمنى
يعني وساوس من جهة هذا أنهما قد لا يراد به كذا قد يراد به كذا، نعم من الأمور غير الصحيح. نعم.
قال مجاهد إذا تمنى يعني إذا قال، ويقال أمنيته قراءته إلا أماني يقولون ولا يكتبون. قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله. ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. قال الشاعر في عثمان حين قتل تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير. وقد قال الضحاك إذا تمنى إذا تلا. وقال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام. قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. وقال الضحاك نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. انتقل.
نعم فيكون نسخ الإزالة أي إزالة ما علق من هذه، وليس أنه يلقي في القراءة أشياء والناس تحفظها ثم يحصل بذلك نسخ. النسخ يكون لما أنزله الله سبحانه وتعالى، ما ننسخ من أتن أو ننسيها نأتي بخير منه مثله. اللي فعله الشيطان هيكون منتسبا إلى القرآن ومنسوبا إلى القرآن كألفاظ ويقرأها الناس ثم الله ينسخها، لا إنما هي تلك الوساوس التي تكون في النفس. طيب هذا الشنقيطي
لتيمية.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان، والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك، والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وقالوا إن هذا لم يثبت. ومن علم أنه ثبت قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول. ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا، وقالوا في قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هو حديث النفس. وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه، والقرآن يدل عليه بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآيات، فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث، والقرآن يوافق ذلك، فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس. والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ.
نعم.
وهذا النوع أدل على صدق الرسول وبعده على صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك النوع.
أرجع شوية.
قالوا فهذه الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث، والقرآن يوافق ذلك، فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها.
والشيطان يضع شيئا من ذلك؟ هل الشيطان يضع شيئا من ذلك؟ ما هو إما أن الشيطان وضع واستقر وبالتالي نسخه الله، أو أنه وضعه على لسان الرسول وتكلم به الرسول ثم استقر ثم نسخه الله. والنبي والأنبياء محصومون من ذلك. نعم.
وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم
مرض. وما ورد من أثار فلا تصح. نعم. ما ثبت في ذلك طريق. نعم.
قال وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس. والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ. وهذا النوع أدل على صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك النوع، فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك، فإذا قال عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك، كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ؟ فبيان الرسول أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب، وهذا هو المقصود بالرسالة، فإنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان تكذيبه كفرا محضا بلا ريب.
نعم. وكأن الشيخ سامي ميلي عن إلى هذا حقيقة، هذا موضع ضعيف عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكأنما على غير عادته سبحان الله. يعني هذا الموضع وموضع شعيب عليه السلام في إثبات أنه كان على ملة الكفر في الجاهلية، ثم كذا من المواضع الضعيفة عند شيخ الإسلام، وإلا فهو العالم النحرير. ونقول يعني هذا بالنسبة لما يظهر، وإلا فقد يكون رحمه الله هو المصيب في ذلك، لكن أقول يعني هذا على حسب ما يظهر، وهو الذي يتمشى مع ماذا؟ مع عصمة الأنبياء، لأن هذا هيحصل لو أنه ثبت شيء بالألفاظ ثم نسخ، هذا إما على لسان الرسول، وكيف ينطق الشيطان على الرسول ويستقر ثم ينسخ بعد ذلك ويحكم الله آياته، أو يكون هذا من على لسان الشيطان وسمعه الناس وظنوه شيئا من القرآن ثم بعد ذلك ينسخه الله. هل الناس تقرأ شيئا يوحيه الشيطان ويخبر به الشيطان تلبيسا وتدليسا وبعد ذلك انسخه الله؟ النسخ لما انزله الله ليس لما قاله الشيطان. نعم. الشنقيطي
بعض المفسرين يعني جامع اقوال صغيرة. قال ابو حيان رحمه الله تعالى في تفسيره سؤل ابن اسحاق جامع السيرة النبوية عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتابا. وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ورواتها مطعون عليهم وليست في الصحاح ولا التصانيف الحديثية وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء مما ذكروه، فوجب اطراحه، ولذا نزهت كتابي عن ذكره فيه. قال الألوسي: هذا الخبر من إيحاء الشيطان إلى أوليائه الزنادقة، والرسالة بريئة من هذه الرواية. قال القاضي عياض: يكفي أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. وقال الألوسي: يكفي في ردها قول الله تعالى في وصف القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال الشوكاني: قال إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وقال القاضي: إن الأمة أجمعت في طريق فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الأخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا.
نعم، وهذا الذي رد بأهل السنة لما قال من قال من المعتزلة وغيرهم بإبطال قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤثر على ماذا؟ على قلبه، فنفوا ذلك بأن النبي معصوم في هذا، النبي معصوم فيما يتعلق بالبلاغ، فإذا يكون السحر متعلقا بماذا؟ بما يكون من بدنه. نعم. الشنقيطي وما أرسلنا من قبلك.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان. الأول أن تمنى بمعنى قرأ وتلا، ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير.
وآخره لاقى حمام، يعني في الآخر قتل. نعم.
فمعنى تمنى في البيت قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. نعم. القول الثاني
فيبقى الوقف هنا عن إيه؟ إذا تمنى قرأ وتلا ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ ألقى الشيطان في أمنيته كلاما ظاهرا فيستقر سمسخ الله على لسان طيب النبي، ولا على لسان الشيطان، ولا ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته وساوس تلك تجاه تلك القراءة وأشياء والله يرفعها، إذ النسخ هو الإزالة والرفع، فيكون يكون المراد بذلك المعنى اللغوي ليس النسخ اللي هو الاصطلاح الشرعي. نعم.
قال القول الثاني أن تمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسوله. ومفعول ألقى محذوف، فعلى أن تمنى بمعنى أحب إيمان أمته. وعلق أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن ما تمنى عن تمامها والحيلولة دون ذلك. وعلى أن تمنى بمعنى قرأ، ففي مفعول ألقى تقديران، أحدهما من جنس الأول، أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبهة والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤوه ويتلوه النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا التقدير فلا إشكال. أما التقدير الثاني فهو إلقاء الشيطان في أمنيته، أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق، قالوا سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فما بلغ آخر السورة فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا، فوجدوهم
ويبقى هذا والناس تظن، ويصل الأمر إلى المسلم الحبشة ويأتون كل هذا، والشيطان يقول هذا الكلام، تلك الغرانيق العلا ترتجى بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر هذا في أذان الناس حتى يحصل التصديق، وهذا محال طبعا. الشيطان ما فعلها مع عالم كيف بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ سمعتم عن عالم مرة وبيتكلم الشيطان أسمع الناس حكما شرعيا غير اللي بيقول واستقر في الناس؟ ها؟ أنبياء ينزهون عن هذا، ما سمعناه في عالم، لا صحابي ولا تابعي ولا عالم من العلماء، حتى تكون في النبي صلى الله عليه وسلم وشرك. تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لترتجى، ما سمعناها في صحابي ولا تابعي ولا عالم من العلماء، ولا عالم من العلماء. يبقى العالم بيتكلم والشيطان يقول، يعني بل عالم يقول والتوحيد عليكم بالتوحيد وكذا، والشيطان يقول لهم احذروا التوحيد وعليكم بالشرك وتستقروا وتمضي. هذا يصان دين الله عز وجل عن هذا، يصان دين الله سبحانه وتعالى عن هذا. ولهذا ما كل ما يروى يقبل، لابد أن ينظر إلى قدر الأنبياء وحفظ الأنبياء وحفظ الله عز وجل الأنبياء، لا سيما فيما يتعلق بالرسالة، مثل ما يرون الإسرائيليات والافتراءات في الطعن في الأنبياء، أن سليمان عليه السلام الجن أخذ ملكه وصار يحكم هو وخلاص، سليمان راح وصار يحكم الجن ويتمثل في صورة سليمان وكذا، حتى يريدون أنه كان يأتي النساء كمان. هذا يصدق؟ هذا صدق هذا الكلام؟ وداود عليه السلام نظر إلى امرأة أعجبته، امرأة متزوجة أعجبته، كيف الخلاص من زوجها؟ أرسله ليقاتل حتى قتل وبعدين تزوجها، وهذه النعجة الموجودة في القرآن. هذا كلام يليق بالأنبياء؟ تجيبون أنت عندك درس لو رفع على هذا، يعني تعجبني امرأة وتخلص من زوجها، أه؟ يصلح هذا؟ أنا أنفع شيخ أنا؟ كيف بنبي؟ طيب كيف بنبي؟ ونبي الله يوسف عرض مرته ذات مسؤول جبان نفسه عليه وبعدين فك وحل، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. والله لو يعلم إنسان عن رجل صالح أنه يتخيل امرأة ويستمر مع تخيله لكان نقصا فيه، تخيل لكان نقصا فيه، إيمانك يمنعك من تخيل هذا، إيمانك يمنعك. ولهذا الله عز وجل قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قيل لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فلم يقع من أصلا، أو الهم الذي هو هم الخطرات وليس هم الإصرار. نعم.
قال وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول.
تمام.
ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة، وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على
استمع لهذا بارك الله فيك.
وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد مواضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
الحقيقة يعني هذا الموضع يذكر الشيخ هنا موضع واضح، وأقول يعرفه المبتدئون في طلب العلم، المبتدئون يعني مما يبطل هذا الأمر. حينما لنفترض أن الشيطان قال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى لكم ذكر الأنثى، هنا وضع تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. أهو شفاعتهن لترتجى. طب اقرأ أنت الآيات. ها: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى لكم ذكر الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبكم. لما يقرأ نبي هذه الآيات بعد وإن شفاعتهن لترتجى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى آخر الآيات التي فيها إبطال ماذا؟ إبطال التعلق بمنات ولات. يبقى كيف الآن شفع العين ترتجى وبعدها إبطال للتعلق بها؟ كيف هذا؟ ويقتنع المشركون وقل كذا وكذا وأنهم سجدوا في آخر الصورة نظرا لهذا، وهم عرب، عرب أقحاح ما يخيل عليهم أمر اللسان العربي. نعم.
وليس من
المهم ماذا يعني موضع واضح. نعم خلاص، والشيخ البني له رسالة كاملة. نعم. المهم الفرق بين الساحر والكاهن والمنجم والعراف. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يعلمها السحرة
يعملها السحرة
بقصد التأثير على الناس بالقتل أو الأمراض أو التفريق بين الزوجين، وهو كفر وعمل خبيث ومرض اجتماعي شنيع يجب استئصاله وإزالته وإراحة للمسلمين من شره. والكهانة ادعاء علم الغيب بواسطة استخدام الجن. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، قد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر بذلك عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان. انتهى.
نعم، يقول هذا فلان أخبر بما في بيتي، هذا ولي من أولياء الله، وهذا دليل على أنهم من أولياء الشيطان، لأنه لا يمكن أن يخبر بهذا إلا عن طريق الشياطين، فيكون هذا وليا من أولياء الشيطان. تقول: ما ازددت فيك إلا يقينا. إذا دخلت عليه وقال: تعالى يا مؤمن يا إسحاق، تعالى تعالى تعالى، أنت عامل عندك مسجد وعامل كذا، وكنت جايب الشيخ هناك ويشتم فينا ويسب فينا. تقول: ما ازددت فيك إلى يقين. هذا دليل على أنك ماذا؟ على أنك ساحر. لكن الناس الجهال يقولون هذا دليل على أنه من أولياء الله. كونوا يعلم هذا يبقى ده من أولياء الله. عرف إزاي؟ يبقى الله أخبره أو حيلي بهذا. نعم.
ولا يجوز الذهاب إلى الكهان. روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرفا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته 40 يوما.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم: ومعنى لم تقبل له صلاة 40 يوما أي لم يقبل له أجر في ذلك، فهذا في الجزاء لا في الإجزاء، أي أن الصلاة تجزئ لكن لا أجر له فيه، بيذهب إلى عراف وكذا عنده مال ضائع فيذهب إليه من أجل أن يعرفه، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما أي لا أجر له فيها، لكن هل يقضيها؟ لا، هي من جهة الإجزاء تجزئ لكن من جهة الجزاء لا أجر له فيها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
ولهذا نفي القبول في النصوص على قسمين: نفي قبول يكون للجزاء، ونفي قبول يكون للإجزاء. مثال نفي القبول للإجزاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. أيوة. النبي قال من أتى، فالله أعلم. إذا كان ما يدري ولا يعرف ولا شيء يرجى أنه يعظى بجهله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وروى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال البغوي والعراف
يا أحمد فقد فصدقه بما يقول فقد كفر على بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هو راح وقال له لأخذ الفلوس فلان أو تجده في المكان الفلاني أو كذا، وصدق الرجل في أن لأخذ الفلوس هذا فلان، هل يكفر بهذا؟
صدقه في علم الغيب فهذا الذي يكفر.
نعم.
إن صدقه أنه يعلم الغيب فهذا الذي يكفر. وإن صدقه أنه يدل على هذا المكان فهذا ليس بكفر.
كويس. طبعا دي بضاعتنا. فهذا إن صدقه فصدقه، إن صدقه في أنه يعلم الغيب هذا كافر، وبالتالي يكون كفر المنزل على محمد على بابها الكفر أكبر. إنما إن صدقه يعرف المكان الضائع مثلا عن طريق جن وكذا، لأن الجن يعلم مثل هذه الأشياء عن طريق القرين وكذا، فهذا آثم وفيه ما فيه من الوعيد، ويكون الكفر ولكنه ليس بكافر، الكفر الأكبر لأنه ما أعطى صفة علم الغيب ولا أنه يعرف علم الغيب، وإنما يعرف عن طريق واسطة، فلهذا يكون هذا الكفر هنا كفرا أصغر. نعم. أولا ما في أحد يطبق ما يقول شيخ الإسلام، لأن يعني شيخ الإسلام بيقول في مسألة الاستعانة على وفق الاستعانة بالمؤمن في الشيء المشروع، ليس بقى في علاج يكون معك يصطحبك في العلاج وكذا ومثل ما يفعل هؤلاء الناس، وإنما شيء يعني هل لو الإنسان استعان بالجن المسلم كذا في أن يحضر له شيئا أنه يأتي بشيء وكذا، لكن هؤلاء يأخذون كلمة شيخ الإسلام، لكن هل ينضبطون بشروط شيخ الإسلام؟ لا. نعم.
قال البغوي والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروط ومكان
فصدقه.
قال البغوي رحمه الله والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، وقيل هو الكاهن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، انتهى.
نعم. قال البغوي العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، لكن الكاهن بواسطة استخدام الجن، إنما هذا بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال. شيخ الإسلام بيقول العراف اسم يجمع كل هذا، للكاهن والمنجم والرمال ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق عن طريق الجن عن طريق المقدمات، يبقى العراف اسم عام يدخل تحته هذا. فإذا كان عن طريق النجوم يبقى هذا منجم، إن كان عن طريق الجن يبقى هذا الكهانة، وإن كان عن طريق ضرب الرمل كما يقولون يبقى هذا رمال. نعم. وكلها في النهاية تسلم إلى ادعاء علمية، ادعاء الغيب، يعرف كذا ويعرف كذا ويعرف مكان المسروق ويعرف إلى آخره. نعم.
قال والتنجيم والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو من أعمال الجاهلية، وهو شرك أكبر إذا اعتقد أن النجوم تتصرف في الكون.
شرك أكبر إذا اعتقد أن النجوم تتصرف في الكون، لكن لو اعتقد سببا في حصول كذا سبب يبقى هذا أصغر، هذا أصغر، لكن إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهذا كفر أكبر، وده شرك الكواكب، هذا شرك أكبر وهو شرك الكواكب. فإن الشرك في أصله يعود إلى سببين، واحد التعلق بالصالحين مثلما كان في قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والثاني شرك الكواكب المتعلق بالكواكب وأنها لها أثر في الأحداث التي تكون في الأرض وهي التي يحصل من خلالها التصرف. نعم.
سئل حفظه الله تعالى مثل الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو قراءة الكف كما يحدث عن بعض المخرفين اليوم. والإثم لا يقتصر على مرتكب هذه الأعمال نفسه، بل يلحق حتى من ذهب إليهم أو صدقهم. فأجاب: لا شك أن هذه الخرافات والأوهام الجاهلية والأعمال الشركية كلها من أعمال الشيطان، وكلها من طرق الشرك وأعمال الشرك. لا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هؤلاء ولا أن يصدقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم. وعلى المؤمن أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن يرتبط بالله وأن يحذر مما يفسد دينه أو يخلخل عقيدته أو يضله عن الصراط المستقيم.
نعم.
سؤال: حفظه الله تعالى، ما مدى صحة الحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فالإنسان لا يأتي أهل الباطل أبدا، لا مبتدعاتهم ولا صحراتهم ولا عرفين ولا منجمين ولا أصحاب معاصي، ابتعد عن كل هؤلاء. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لماذا تأتي نافخ الكير بل نافخ الضلال بل نافخ الدمار؟ لا تأتي، لا تصحب أحنا ولا تأتي واحدا من هؤلاء، لا الذين يتدعون في ديننا فتأتي لمجالستهم، ولا الصحرة ولا المنجمين ولا العرافين ولا أصحاب المعاصي الكبيرة ولا إلى آخره. اصحب أهل الخير وتأتي مواضع الخير، تأتي مواضع الخير وتصحب أهل الخير، إنما أهل الشر لا تأتيهم أبدا ولا تخالطهم، لا مخالطة كبرى ولا مخالطة صغرى، ولا تأتي ولا تصحب في سفر ولا تدخل بيتك يأكل طعامك. ابتعد عن الأشرار وعن أهل الشر بكل أصنافه وصنوفه، لأنه لا يمكن يأتيك منهم خير، إنما يأتيك منهم أذى. شوف نافخ الكير، الحداد هذا اللي بينفخ الكير ينفخ في النيران، لما تقف جنبه إيه اللي بيحصل؟ لما ينفخ في النيران بيحصل إيه؟ تطاير شرر. فلابد أن الشرارة تأتي إيه؟ هتأتي إلى ثيابه. ولهذا سبحان الله الواحد إذا ركب سيارة مع مدخن بيأتي الرائحة، تجد الثياب كلها بقت إيه؟ رائحة الدخان، وقد يظن الناس بيشر، قد يظن الناس بيشر أو يمرض بسبب هذا بجوار مدخن، أو يأتيك منه أنت الرائحة. فابتعد عن أهل الشر وعن صحبة الأشرار، فضلا أن تتخذهم بطانة. نعم.
سئل حفظه الله تعالى، ما مدى صحة الحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: كذب المنجمون ولو صدقوا. وحديث آخر وهو: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وما حكم الشرع في ضرب الرمل والتنجيم؟ وهل هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذه الأعمال؟ فأجاب حفظه الله: أما قضية التنجيم، فالتنجيم إذا أريد به الاستدلال بالنجوم على الحوادث المستقبلية، وأن النجوم لها تأثير في الكائنات وفي نزول الأمطار أو نزول المرض أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر وهو من اعتقاد الجاهلية، والتنجيم على هذا النحو محرم أشد التحريم. وأما الحديث الذي سألت عنه، كذب المنجمون ولو صدقوا، فلا أعرف له أصلا من ناحية السند ولم أقف عليه. وأما معناه فهو صحيح، فإن المنجمين يتخرصون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا علاقة للنجوم بتدبير الكون، إنما المدبر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق النجوم وخلق غيرها. والنجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا ما دل عليه القرآن الكريم، فمن طلب منها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. هذا فيما يتعلق بالتنجيم. وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعوذة، الخط والرمل وغير ذلك. الخط في الرمل،
سبحان الله، النسوة في العهد الماضي يمرون يا أخواني في القرى والعزب وهذا، وما دمت يعني رأيتمهن ولا لا؟ نعم، بقرأ الودع، بضرب الرمل، بضرب عادي زي الباعة، كانوا كثر جدا زي الباعة. والناس يجوم تعالى اقرأ لي الفنجان، ولا وتجلس تقول لها كلاما فيما مضى يعني من حياتها بعضه صدق وبعضه كذب وتصدقه تماما. فشوف الولد هينجح في الإعدادية ولا لا، شوف الولد هيدخل في كلية، شوف البنت هتتزوج مين أو كذا، وهذا كله والعياذ بالله كفر في ادعاء علم غيب. تتزوج مين وهينجح ولا ما ينجح، هذا ادعاء علم غيب. فمن صدقهم بذلك كفر، ومن ادعى ذلك كفر. لكن أنا الحمد لله، وهذا من كثرة الكلام على المنابر في إبطال هذا. نعم نعم إذا صدق في الدعاء علم الغيب هذا كفر. نعم ومن جاري ده يعني باب آخر، وأي شيء يفعله الإنسان بجهل ما يعذر. نعم
شيخ ابن باز.
نعم
في أسئلة كتاب التوحيد سئل تصديق الكاهن يعتبر ردة؟ قال إن كان على دعوى علم الغيب يكون ردة على الإسلام.
تمام.
أما في حادثة من الحوادث وقعت له يقول مثل ما قالوا لا، لكن كونه يصدقهم في دعوى علم الغيب يكون ردة.
نعم يبقى هذا إذا كان في ادعاء علم الغيب. نعم
الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتيه ويسأله ولا يصدقه، فثبت في صحيح مسلم أن من فعل هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثانية أنه يأتيه ويسأله ويصدقه، فهذا كافر لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأن الكاهن يخبر عن الغيب في المستقبل، فإذا صدقه فمضمونه أنك تكذب هذه الآية فيكون ذلك كفرا. الحالة الثالثة
يبقى إذن هذا فين؟ في ادعاء علم الغيب. نعم.
الحالة الثالثة أن يسأل الكاهن ليكذبه،
وإنما يسأله اختبارا فهذا لا بأس
به. فهذا لا بأس به.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعوذة، الخط في الرمل وغير ذلك من الأمور التي تستعمل لادعاء علم الغيب والإخبار عما يحدث أو لشفاء الأمراض أو غير ذلك، كل هذا يدخل في حكم التنجيم ويدخل في الكهانة ويدخل في الأمور الشركية، لأن القلوب يجب أن تتعلق بالله خالقها ومدبرها الذي يملك الضرر والنفع والخير والشر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما هذه الكائنات وهذه المخلوقات فإنها مدبرة ليس لها من الأمر شيء، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكلها كائنات مخلوقة مدبرة لها مصالح ربطها الله سبحانه وتعالى، أما أنها يتعلق بها ويطلب منها رفع الضرر أو جلب الخير فهذا شرك أكبر واعتقاد جاهلي.
نعم إذا طلب منها رفع الضرر أو جلب الخير فهذا شرك أكبر واعتقاد جاهلي. نعم.
أما حديث كان النبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما. قال العلماء ومعناه أن هذا من اختصاص ذلك النبي ومن معجزاته، وأن واحدا لا يمكن أن يوافقه لأن هذا من خصائصه ومن معجزاته.
يعني من وافق خطه، طب من لا يوافق خطه وما يدري أنه وافق خطه؟ وطبعا الخط الذي كان للنبي هذا ليس خطا شركيا وإنما هو علم من العلوم التي أعطاها الله عز وجل إياه. نعم. فأراد النبي أن يبطل ماذا؟ أن يبطل هذا العلم، أن يبطل هذا الصنيع اللي عند هؤلاء يخطون ويدعون علم الغيب، وأراد أن يبطله يقول فمن وافق خط هذا النبي طب من لا يوافق؟ فهذا إبطال، هذا إبطال لأنه لا يمكن أن يوافق. كان النبي من الأنبياء يخطه فمن وافق خطه فذاك، إذن ابطل كل خط يفعله الإنسان لأنه لا يمكن أن يوافق خط النبي، وكان خط النبي ليس على وجه شركي. يبقى عندنا أمران الآن، هل كان خط النبي على وجه شركي؟ لا، إنما نوع من العلوم، يعني مثل علم القافة مثلا، القافة اللي بيعرفوا عندهم يعرفون الآثار وكذا بعلوم، فكان عند النبي شيء من هذا من جهة الخط. هذا واحد. رقم اثنين، الاستبعاد أن تظن أن فعلك هذا يمكن يكون له وجه جائز يوما ما، فلا، فحتى تعتقد وجه الجواز فلا بد أن يكون هذا الخط موافقا لخط النبي، ومحال أن يوافق خط النبي، فيكون هذا الاستبعاد. يبقى ليس ضرب الخط أو وضع الخط منه الجائز ومنه الممنوع فيما يتعلق بدعاء علم الغيب، لا، إنما هذا ممنوع كله. أما ما كان من نبي من نبي الله فإنما هو ليس على وجه ادعاء الغيب، إذ ادعاء الغيب لم يدعه أحد من الأنبياء قط، هذا ما حصل. وما من نبي يفعل كفرا ويفعل شركا فهم معصومون من ذلك. يبقى هذا كنوع علم من العلوم. انتبهتم يا إخوان؟ طيب، واحد يعيد لي هذا، ما معنى كان النبي من أنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك؟ نعم، ما معنى ذلك؟ نعم، ليس خطا شركيا في دعاء المغيب، وإنما هو من نوع العلوم التي أعطاه الله إياه. وبعدين، طب النبي ماذا، لماذا قال النبي هذا؟ وليس خط أحد يضاهي خط النبي هذا، فلهذا يكون النبي قطع. فإن وافق خطه فذاك، ومن الذي وافق خطه خط النبي؟ يبقى مستحيل، استبعاد. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وهل النبي يمكن أن يشك؟ أبدا. إذن إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يشك، فالنبي أراد استبعاد أن يكون إبراهيم طلب ذلك شكا، فلهذا قال يعني لو شككتم فأنا أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام، ونحن لا نشك في رسولنا ولا نشك في نبي الله إيه؟ إبراهيم. فهذه صيغ لاستحالة أن يقع هذا الشيء على وجه صحيح اللي هو الخط، ففيه إبطال وضع الخط وضرب الرمل وغير ذلك. نعم، قال العلماء ومعناه
أن هذا من اختصاص ذلك النبي ومن معجزاته، وأن واحدا لا يمكن أن يوافقه لأن هذا من خصائصه ومن معجزاته، فالمراد بهذا نفي أن يكون الخط في الرمل يتعلق به أمر من الأمور لأن هذا من خصائصه.
فالمراد بهذا
نفي أن يكون الخط في الرمل يتعلق به أمر من الأمور.
نعم،
لأن هذا من خصائص ذلك النبي، وخصائص الأنبياء ومعجزاتهم لا يشاركهم فيها غيرهم عليهم الصلاة والسلام، فالمراد بهذا نفي أن يكون للخطاطين أو للرمالين شيء من الحقائق التي يدعونها، وإنما هي أكاذيب، لأنه لا يمكن أن يوافق ذلك النبي في خطه أحد.
نعم،
والله تعالى أعلم.
نعم،
سئل حفظه الله تعالى، يحدث في بعض البلاد أن يقوم شخص في جمع من الناس بعمل استعراضات مثيرة كأن يدخل سيفا أو سكينا في بطنه دون أن يتأثر وغير ذلك من الحركات التي لا تصدق في حياة الناس العادية، فما حكم الشرع في مثل هذه الأعمال؟ أجاب حفظه الله، هذا مشعوذ وكذاب.
نعم، يأكل النار، يدخل النار ويخرج منها ولا يمس، يجعل السيف في بطنه وكذا، مثل الذي رآه أيضا جندب لما رأى الناس يرون الشخص يخلع رقبته ويعيدها مرة ثانية. نعم،
قال حفظه الله، هذا مشعوذ وكذاب، وعمله هذا من السحر التخيلي، فهو من جنس ما ذكره الله عن سحرة فرعون في قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
نعم،
وفي قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم.
ولهذا لماذا آمنوا بموسى فورا؟ ليه يا أخوان؟ طبعا هم أهل السحر وأهل صنعة، يعلمون الكاذب من الصادق، فهم لما ألقوا الحبال خيل للناس من سحرهم أنها تسعى، لكن لما رأوا فعل موسى عليه السلام علموا أنه ليس بإيه سحر، لأنه حية تسعى، حية حقيقية، إنما حبالهم يخيل إليه من سحر ما أنها تزعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم.
قال: وهؤلاء يستعملون ما يسمى بالقمرة، وهي التخييل للناس خلاف الحقيقة، أو يعملون شيئا من الحيل الخفية التي تظهر للناس كأنها حقيقة وهي كذب، بأن يظهر للناس أنه يطعن نفسه أو أنه يقتل شخصا ثم يرده كما كان، وفي واقع الأمر لم يحصل شيء من ذلك، أو يظهر للناس أنه يدخل النار ولا تضره وهو لم يدخلها، وإنما عمل حيلة خفية ظنها الناس حقيقة.
نعم.
ولا يجوز السماع.
ولهذا شيخ الإسلام لما كان بعضهم يفعل هذا قال تعال، يدخل النار ويخرج، قال تعال نغتسل أنا وإياك ثم ندخل النار، ورفض لأنهم يضعون بعض المواد والأشياء فرفض. نعم.
ولا يجوز السماح لهؤلاء بمزاولة هذا الباطل والتجيل على المسلمين بحيلهم الباطلة، لأن هذا يؤثر على العوام. وكان عند بعض الأمراء من بني أمية رجل يلعب بمثل هذا، فذبح إنسانا وأبان رأسه ثم رده كما كان، فعجب الحاضرون، فجاء جندب الخير الأزدي رضي الله عنه فقتله، وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه.
نعم.
ولا يجوز للمسلم
إن كان صادق وقتله، لأن ده ساحر فقتله، وقال يلا إن كان ساحر إن كان صادقا فليحيي نفسه. نعم.
ولا يجوز للمسلم
سبحان الله، كان الصحابة غاية في الامتثال والشدة والحرص على ألا يخترق الدين بشيء. معاذ بن جبل لما أتى أبو موسى الأشعري في اليمن جاء يزوره فأراد أن يجلس، قال اجلس، قال من هذا؟ رجل يقف كده، من هذا؟ قال هذا مرتد وكذا، قال والله لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل، فقتل. هذا مرتد، من بدل دينه فاقتله. نعم. وهذا محمول على الاستتابة، مستمى الاستتابة. نعم. يكون الحاكم والوالي أو من ينيب الحاكم والوالي أو من ينيب الحاكم. هذا فين دلوقتي؟ كان عند بعض الأمراء، هذا بين يد الأمراء، إذا مأزول له في ذلك. نعم.
ولا يجوز
ولا يلزم في ذلك حتى أن يكون هناك الإذن المباشر، المباشر فقد يعلم رضاه، لأنه يكون له المنزلة العظيمة عند الحاكم التي يعلم بها رضاه، وعلى هذا تحمل الوقائع التي وقعت في عهد النبي كالرجل الذي قتل المرأة وكذا، فمعلوم رضا الحاكم بذلك. نعم.
ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذا الدجل والشعوذة أو يصدق بها، بل يجب إنكار ذلك، ويجب على ولاة المسلمين منعه والتنكيل بمن يفعله ولو سمي لاعبا وفنا.
نعم.
فالأسماء لا تغير الحقائق ولا تبيح الحرام، ومثله الذي يظهر للناس أنه يجذب السيارة بشعره أو ينام تحت كفرات السيارات.
نعم. اللي هو كان يجيب الصحراء يشد السيارة وكذا، وبعضهم يجعل الجنيه الفضة، هذا كان أيامها بقى الساغ، يجعله عند عينيه ويفعلها كذا، يضغط عليه بعينيه، وهذا صعب جدا، انت لو جبت يمكن آلة حتى تفعل هذا ما تستطيع. نعم.
قال: فالأسماء قال: ومثل الذي يظهر الناس أنه يجذب السيارة بشعره أو ينام تحت كفرات السيارات وهي تمشي أو غير ذلك من أنواع التجيل والتخييل والسحر. سئل حفظه الله تعالى إمام يكتب حجبا فيها المحبة وسيطرة الزوجة على الزوج والتفريق بينهما، فهل هذا هو السحر؟ أفيدونا مأجورين. فأجاب حفظه الله: الذي يكتب هذا النوع من الكتابة يكتب كتابة ليحبب بها الزوجين بعضهما إلى بعض أو يفرق بين الزوجين المتحابين، هذا ساحر، كما قال الله تعالى في السحرة الذين يعملون السحر وفي الذين يتعلمون منهم، قال الله تعالى: فيتعلمون من هو ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف، فهذا سحر، والسحر كفر بالله عز وجل، والساحر كافر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن السحر كفر في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالأدلة دلت على أن السحر كفر، وأن تعلمه كفر، وأن الساحر كافر في مواضع من هذه الآية الكريمة. وجاء في الحديث أن حد الساحر ضربة بالسيف، أي أنه يقتل مرتدا عن دين الإسلام على الصحيح. فمثل هذا
ضربه بالسيف، نعم.
فمثل هذا
يعني ورد الضبطان يعني. لعل الأقرب ضربه بالسيف، نعم.
فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماما في الصلاة، لأنه ليس على دين المسلمين، ولا يجوز الاقتداء بكافر، ولا تصح الصلاة خلفه. ويجب على ولاة أمور المسلمين الأخذ على يد هذا الساحر، وإجراء الحكم اللازم عليه لئلا يضر بهم وبمجتمعهم، لأن السحر إذا فشى بمجتمع فإن هذا المجتمع ينهار، وتدخله الذلة، وتسيطر عليه الخرافة، ويسيطر عليه هؤلاء الخرافيون والعياذ بالله.
نعم، ولهذا كما قلنا حده ضربه بسيف، وإن تاب طالما أنه قدر عليه الحاكم وما زال على عمل السحر. أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم، من سنين تاب، كان ساحر وتاب، خلاص هذا لا يقتل. نعم انتاب. نعم انتاب يعني قبل القتل، إن قال أنا تبت إلى الله عز وجل وكذا، نعم نصلي عليه، لأن الحكم الدنيوي، الحكم الدنيوي طالما أنه تاب نصلي عليه. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: بعض الناس يذهبون إلى بعض الأئمة والدراويش ويقولون إن بأيديهم نزع السحر، ما مدى صحة هذا القول؟ أجاب رحمه حفظه الله تعالى: لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا تصديقهم، وحتى لو أن المسلم أصابه شيء من السحر فإنه لا يحله بسحر مثله.
نعم،
ولكن على
هذه النشرة ولا يجوز أن يحل بسحر مثل. نعم،
ولكن على المسلم إذا ابتلي بشيء من هذا أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يستعيذ به، وأن يستعمل الأدعية الشرعية، ويستعمل قراءة القرآن الكريم تشافيا به، وطلبا للشفاء من الله عز وجل بآياته وكلماته التامة. هذا الذي ينبغي للمسلم، ومن توكل على الله كفاه، ومن لجأ إليه حماه. أما أن المسلم قال حفظه الله تعالى: أما أن المسلم يذهب إلى المخرفين والسحرة والدجالين والمشعوذين، فهذا مما يزيده مرضا نفسيا ومرضا جسميا، ويسيطر عليه شياطين الإنس والجن، ويكدرون عليه حياته، ويفسدون عليه عقيدته، فلا ملجأ للمؤمن من الله إلا إليه. فالواجب على المسلم أن يعتصم بالله، وأن يلجأ إليه ويتوكل عليه، وأن يتلو آياته، ولا سيما قراءة آية الكرسي والمعوذتين، فإن في كتاب الله الشفاء والكفاية للمسلمين. وهؤلاء الأئمة الدراويش أغلبهم أئمة ضلال ومخرفون، لا يوثق بعقيدتهم، ولا يجوز الذهاب إليهم.
نعم.
سئل حفظه الله تعالى: ما تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تفسير الآية الكريمة أن اليهود لما نبذوا التوراة التي فيها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، اعتاضوا عنها بكتب السحر التي كانت الشياطين تعمله على عهد سليمان بن داود عليهما السلام، وتنسبه إلى سليمان كذبا وافتراء، مع أن سليمان عليه السلام بريء منه كل البراءة، لأن السحر كفر وضلال. وسليمان
كان يقول هذا علم سليمان، وعلم سليمان ليس سحرا حاشا. نعم، وإنما كذبت شياطين على ذلك، ولما ترك هؤلاء التوراة ونبذوها وراء ظهورهم ابتلوا بماذا؟ بعلم السحر وافتراء الجن. ولهذا من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي بالباطل، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نعم.
وسليمان نبي من أنبياء الله، لا يتعاطى ما فيه كفر وضلال، وإنما هذا عمل الشياطين والكفرة من بني آدم، يقصدون به الإفساد والتفريق بين الزوجين وتشتيت الأسر وإلقاء العداوة بين الناس، وأن الملكين اللذين يعملان السحر في أرض بابل من العراق
يعلمان
السحر في أرض بابل من العراق، إنما يفعلان ذلك من باب الابتلاء والامتحان للناس، مع أنهما ينصحان من أراد أن يتعلم منهما بترك التعلم لأنه كفر، وأنهما إنما يعلمانه للابتلاء والامتحان به لا إقرارا له.
نعم.
ثم مع هذه النصيحة
هذا على القول إيه؟ بأنهما ملكان، إنما ملكان هذا قول، وقد جاءت القراءة بهذا أيضا ملكين، فعلى القول بأنهما ملكين على أنهما ملكان، فيكون هؤلاء قد نزلوا بمهمة خاصة كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، وهي أنهم يعلمون الناس السحر ابتلاء وامتحانا. فإن قال قائل كيف يعلمون السحر وباطل وكذا، نقول قد أوضح ما يعلم أحد، تقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومع ذلك يتعلم الناس منهما. نعم. ولهذا اختلف السلف في وما أنزل على الملكين، على القول بأنهما ملكان، وما أنزل على الملكين، هل ما هنا نافية يعني ما أنزل على الملكين شيء، ولا ما موصول بمعنى الذي، أي والذي أنزل على الملكين؟ والذي يترجح والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل ملكين وقد علمهما ذلك وكذا، وإنما المراد بذلك النفي وليس الإثبات، فالأقرب أنهما نافية. نعم.
قال ثم مع هذه النصيحة من الملكين، فإن الذين يتعلمون السحر منهما يستعملون السحر
بما تفسير ابن عثيمين كده. نعم.
ثم مع هذه النصيحة من الملكين، فإن الذين يتعلمون السحر منهما يستعملون السحر بما يضر الناس، فارتكبوا مخالفتين: أولا تعلمه وهو كفر لا يجوز، وثانيا استعمال الإضرار بالناس. ثم أخبر سبحانه أن الأمر بيده سبحانه، وأنه لا يكون نفع ولا ضرر إلا بإذنه القدري، فعلى المؤمن أن يتوكل على الله ويعتمد عليه في دفع شر السحرة والمفسدين. ثم أخبر سبحانه،
فالإذن هنا وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، الإذن القدر الكون وليس الإذن الشرعي، فإن الله لا يأذن في السحر لأنه باطل. نعم.
ثم أخبر سبحانه أن اليهود يعلمون أن تعلم السحر كفر يوجب الحرمان من الجنة في الآخرة، ومع هذا أقدموا عليه كفرا وعنادا.
نعم.
سئل حفظه الله تعالى ما هو السحر وكيف يعمل المسلم لتلافي الوقوع فيه، وإن وقع عليه سحر فكيف يعالجه بالطرق المشروعة؟ فأجاب: السحر عمل شيطاني، وهو عبارة عن رقى شيطانية وعقد وأبخرة، والسحر يؤثر في جسم المسحور فيقتل أو يمرض، وفي قلبه فيفرق بين المرء وزوجه وبين الأحبة، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، وهو يوجب على المسلم اللجوء إلى الله والاستعادة به من شر السحرة، كما أمر الله نبيه وعباده المؤمنين أن يستعيذوا برب الفلق من النفاثات في العقد. ومن السحر ما هو تخيلي وليس له حقيقة، وهو ما يسمى بالسحر التخيلي وبالقمرة، بحيث يظهر الأشياء أمام الناظر على غير حقيقتها، كما قال تعالى: سحروا أعين الناس، وكما في قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا النوع هو الذي يستعمله المشعوذون من الصوفية ومن الذين يسمون بالبهلوانيين.
نعم. نعم.
قال: قوله وما هم بضارين به من أحد، أي ما هؤلاء المتعلمين للسحر بضارين به أحدا إلا بإذن الله، أي إلا بإذنه القدري، وهو بمعنى المشاء.
وما أنزل عن الملكين، وما أنزل،
قال قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين، والجملة معطوفة على قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، والملكان بفتح اللام تثنية ملك، والفرق بين ملك وملك أن الملك بفتح اللام واحد الملائكة، والملك بكسر اللام الحاكم الذي له سلطة. وبابل اسم لبلد في العراق، وهاروت وماروت عطف بيان على الملكين لبيان اسمهما، وهما اسمان أعجميان، والمنزل عليهما شيء من أنواع السحر. قوله وما يعلمان، أي الملكان هاروت وماروت، من أحد أي أحدا، وزيدت من للتوكيد. وقوله حتى يقول إنما نحن فتنة، أي اختبارا للناس ليتبين من يريد السحر ممن لا يريده. وقوله تعالى فلا تكفر، أي بتعلم السحر. فيتعلمون أي الناس ما يفرقون به أي سحرا يفرقون به بين المرء وزوجه، ويسمى هذا النوع من السحر الصرف، ويقابله سحر العطف، وهو من أشد أنواع السحر لأنه يصل بصاحبه إلى الهيمان والخبل. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد.
نعم، هذا كلام الشنقيز.
سئل حفظه الله تعالى ما مدى صحة الحديث القائل ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، وكيف يكون التصديق بالسحر؟ أهو بقدرة الساحر أو بالتصديق بما يراه المسحور قد تغير عما كان قبل أن يسحر؟ أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله كل خير. فأجاب حفظه الله: أما الحديث الذي أشار إليه السائل ثلاثة لا يدخلون الجنة فقد رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم وأقره الذهبي رحم الله الجميع. وأما معناه فهو الوعيد الشديد لمن يصدق بالسحر مطلقا، ومنه التنجيم لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والتصديق بالسحر ذنب عظيم وجرم كبير، لأن الواجب تكذيب السحرة والمنجمين ومنعهم والأخذ على أيديهم من تعاطي هذه الأعمال الذميمة، لأنهم بذلك يضلون الخلق ويروجون على الناس ويفسدون العقائد. والسحر كفر كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة، والواجب قتل السحرة. فإذا صدقهم فمعناه أنه وافقهم وأنه أقرهم على مهنتهم الخبيثة، والواجب تكذيبهم ومحاربتهم ومنعهم من مزاولة ذلك. أما تأثير السحر وما يترتب عليه من إصابات،
يعني هؤلاء قتل هؤلاء من أخطر أصناف في المجتمع، ولهذا ينبغي أن يتعامل معهم بكل شدة، ولهذا الصحابة قتلوهم. نعم.
وأما تأثير السحر وما يترتب عليه من إصابات فذلك شيء واقع ويؤثر ويقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه ويفسد بين الناس، فتأثيره شيء واقع. أما تصديق الساحر أو المنجم في أمور الغيب المستقبلة فهذا فيه وعيد عظيم وفيه إثم كبير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سئل حفظه الله تعالى: هل تجوز الصلاة خلف الساحر أو المصدق بالسحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر إذا لم توجد وسيلة أخرى؟
نعم، هذا سؤال مهم. هل تجوز الصلاة خلف الساحر؟ نعم.
فأجاب حفظه الله: السحر من أعظم كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس إلى آخر الحديث. فعد السحر من الموبقات، وجاء بعد الشرك بالله عز وجل. والسحر كفر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أنهم استبدلوا كتاب الله بالسحر، كما قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر من فعل الشياطين وهو كفر. وفي الآية يقول سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر. وفي ختام الآية قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، فدل على أن الساحر إذا لم يتب إلى الله أنه ليس له نصيب في الآخرة، وهذا هو الكافر.
نعم.
فالسحر كفر، وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف الساحر.
نعم، لا تصح الصلاة خلف الساحر. لماذا؟ لأنه كافر، ولا تصح الصلاة خلف الكافر، وبالتالي لا يزوج، وبالتالي إذا مات فلا يورث ولا يرث، كذلك إذا مات أبوه فلا يرث لأنه كافر، والكافر يرث المسلم باتفاق. وأما هل المسلم يرث الكافر؟ فالجمهور على أنه لا يرث، وبعض العلم يرى أنه يرث، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، المسلم هو اليرث لكن الكافر ما يرث، ولكن قول الجمهور أن الكافر لا يرث ولا يورث. نعم.
فالسحر كفر، وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف الساحر. وكذلك من يصدق بالسحر ويعتقد أنه شيء حق وأنه يجوز عمله فهذا مثل الساحر يأخذ حكمه. أما قضية حل السحر بسحر مثله فقد نص كثير من العلماء على أن ذلك لا يجوز، لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم.
نعم، وبالتالي لا يجوز أن تذهب إلى أن حل السحر بسحر، لأن هذا حرام، والله ما جعل دواء أنا فيما حرم عليه. وهذه قاعدة في التداوي يا أخوان، قاعدة في التداوي كبرى: لا يكون الشفاء قدرا فيما حرم الله عليك شرعا. كل محرم أولا ما يجوز التداوي به، وثانيا لا يحصل به شفاء، لا يحصل به شفاء. فمن شرب الخمر على وجه يتداوى به لا يمكن. ومثله يا إخواني الأمراض المعنوية كالضلال وكذا لا يمكن استشفاء منها بالمعاصي، الاستشفاء منها بالمعاصي لا يمكن. وإنما إذا أردت علاج الضلال، علاج الانحراف، علاج كذا على كذا، يبقى عليك بماذا؟ عليك بالأدوية الشرعية، عليك بذكر الله، عليك بالعلم الشرعي، عليك عليك إلى آخره. نعم. وبالتالي يسأل بعض الناس مثلا عن حكم التداوي بالموسيقى، بعض الناس عنده مرض نفسي وكذا فيوصفون له موسيقى هادئة، موسيقى هادئة، فالموسيقى الهادئة هذه تكون علاجا؟ مستحيل. إنما هو الشيطان قد يسكن نفسه مثلا بعض الشيء. ومثل التداوي بالتدخين، وهناك مسألة مهمة جدا تشكل، ألا وهي، وده مشهورة جدا، مستشفيات الإدمان وكذا، علاج الإدمان وإلى آخره، بيكون بإعطاء جرعات أقل، ها؟ يعالجون بإعطاء جرعات أقل شيئا فشيئا حتى يترك هذا. السؤال، هل يجوز إعطاء هؤلاء جرعات قليلة حتى يحصل الشفاء؟ الجواب لا يجوز. يقول لك إن البدن يتأثر كذا، نقول هذا من الوهم. ولا أجل وأعظم في الاستشفاء من الخوف من الله. ولو أن العبد خاف الله عز وجل واتقى الله سبحانه وتعالى شفاه الله سبحانه وتعالى. ثم الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل أن تحر، يشربون الخمر عادي كما يشربون الماء قبل أن تحر، فلما سمعوا المنادي ينادي في الطرقات ألا إن الخمر قد حرمت، راحوا مستشفيات إدمان يتركونها شيئا فشيئا، ولا ماذا صنعوا؟ أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث في الصحيح يقول لما سمعنا المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، وهو كان يسقي أشياخا وأعماما له، أبو طلحة لهات جابوا الشمروخ ولا جابوا شيء وكسروا أواني الخمر، والصحابة رموا الخمر في الشوارع. فين المستشفيات يا أخوان؟ فين المستشفيات؟ وفين اللي الجسم أخذ على هذا ولابد الجسم يتعود وأصل متعود لابد نسحبه ما أدري إيه فين هذا الكلام أصلا؟ فين هذا الكلام؟ فورا تسحب كل هذا بتقوى الله عز وجل وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمة الله، ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند رب. فتناول هذا الإدمان على وجه أقل من أجل ترك ذلك لا يجوز شرعا، لأنه تداوى بحرام، ونبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. نعم نعم.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا. نعم. ولا
ماذا؟ ها ما يجوز، ما يجوز المسكن، لا ده أصحاب الآلام يعني السرطانات وكذا، هذا مخدر أو مسكر، فالعلماء قالوا عند الضرورة يجري، وده مش علاج، ده تسكين، هو ما ياخدش التداوي، هما ما ياخدش التداوي زي البنج كده سكن بس، هذا مو للتداوي، ولا ده مسكن ده بيعالج، لا مش علاج. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تداوى بحرام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ومن أعظم المحرمات السحر، فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة، هذا الذي يجوز حل السحر به. وأما حله بسحر مثله فهذا هو النشرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها من عمل الشيطان. وقال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، ومنع منها كثير من العلماء.
نعم.
سئل حفظه الله تعالى هناك من يعمل بالسحر التخيلي من الطعن والنار والضرب بالمطارق، ويظهرون في وسائل الإعلام على أنهم،
هذا سبق الجواب عنه. طيب ما نصيحتكم؟
سئل ما نصيحتكم لمن يقول إن عصا موسى سحرية؟
العصا السحرية عصا موسى، نعم يقولون. نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى هذا كفر بالله والعياذ بالله، إذا كان يعتقد أن موسى ساحر وأن عصاه أداة سحرية وما كانت عصا موسى سحرية، وإنما هي معجزة من آيات الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول هذا الكلام يتوب إلى الله، لأن هذا كلام شنيع.
وموسى ما تعطى السحر.
نعم. وإن كان لا يقصد أن موسى ساحر، وإنما قالها تقليدا لغيره ومجاراة لكلام الناس، فقد أخطأ في ذلك خطأ كبيرا، فيجب الابتعاد عن هذا التعبير.
نعم.
سئل حفظه الله: بعض الناس عندهم جهل بالقراءة ويستعينون بالجان ويقولون هذا جني مسلم ويسألونه عن مكان السحر، هل من كلمة بهذا الموضوع؟
الاستعانة بالجن. نعم.
فأجاب حفظه الله: لا يستعان بالجن، وإن نعم. كان يقول إنه مسلم، فإنه يقول إنه مسلم وهو كذاب من أجل أن يتدجل على الإنس، فيغلق هذا الباب من أصله.
أي نعم، والأصل في الجن هذا كذب، ما ندري. نعم.
ولا يجوز الاستعانة بالجن، لأن هذا يفتح باب الشر، والاستعانة بالغائب لا تجوز، سواء كان جنيا أو غير جني، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالاستعانة بالغائب لا تجوز، إنما يستعان بالجن الحاضر الذي يقدر على الإعانة، كما قال الله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا حاضر ويقدر على الإغاثة، فلا مانع من هذا في الأمور العادية.
يعني الشيخ يقول إنما يستعان بالجن الحاضر الذي يقدر على الإعانة، هذا حاضر ويقدر على الإغاثة، فلا مانع من هذا في الأمور العادية، فهذا بضوابط وشروط. لكن الحقيقة كما قلنا، من رعى حال الناس علم أن ذلك من التلاعب، يقول المسلمون ويساعده ويقول أنا مسلم وكذا، لكن في الحقيقة هو كاذب ويتلاعب به، ولهذا ما استعان أحد من الناس بهؤلاء إلا ورطوه وضللوه. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: ما حكم تحضير الأرواح، وهل هذا نوع من أنواع السحر؟ فأجاب: لا شك أن تحضير الأرواح نوع من أنواع السحر أو من الكهانة، وهذه الأرواح ليست أرواح الموتى كما يقولون، وإنما هي شياطين تتمثل بالموتى.
الروح مستقرها فين حتى يأتي السحر به؟ قل يحضر روح، أو يحضر لك روح أبيك وروح أمك. نعم.
قال: لا شك أن تحضير الأرواح نوع من أنواع السحر أو من الكهانة، وهذه الأرواح ليست أرواح الموتى كما يقولون، وإنما هي شياطين تتمثل بالموتى وتقول إنها روح فلان.
وإذا كان يتمثل الشيطان في جسد فلان وصورته، فلا يبعد أن يتمثل في صوته ويقول أنا أبوك، يا بني اعطي فلان حقه، وراعي إخوانك، وافعل كذا وكذا، وتلعب الشياطين. والناس أصلا أقل شيء يا إخوان يفتنهم، لأنه ما عندهم حصانة من العلم، إيه المانع؟ نعم.
قال: وتقول إنها روح فلان أو أنا فلان وهو من الشياطين، فلا يجوز هذا. وأرواح الموتى لا يمكن تحضيرها، لأنها في قبضة الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح ليست كما يزعمون أنها تذهب وتجيء إلا بتدبير الله عز وجل، فتحضير الأرواح باطل، وهو نوع من السحر والكهانة.
نعم.
سئل حفظه الله تعالى: بعض الناس إذا أراد أن يبني بيتا ذبح في هذا البيت خروفا أو شاء، وقال هذا من أجل أن يثبت البنيان،
أن يثبت البنيان والأصل.
فأجاب: هذا شرك بالله عز وجل، هو ذبح للجن، لأنهم يذبحون على عتبة البيت، أو إذا وضعوا
مشروع شركة
أو مصنع يذبحونه أول ما تدار الحركات، ويقولون هذا فيه مصلحة للمصنع، وهو شرك بالله.
نعم. كان بعض الناس يقول كذا، هذه الآلة لا يمكن أن تشتغل أو كذا حتى نذبح شيئا، وهم يذبحون الجن، وهذا شرك والعياذ بالله. لكن لو أن الإنسان فتح مشروعا وكذا، وشكر الله عز وجل على هذا، وذبح خروفا من أجل أن يطعم الناس، شكرا لله عز وجل على هذا، ما في إشكال. زي ما تغدينا مبارح كذا بمناسبة افتتاح المسجد، هذا طاعة لله عز وجل وشكر لله. نعم.
لأن هذا ذبح للجن واعتقاد بالجن، وهم الذين أمروهم بهذا وأوحوا إليهم أن هذا الذبح ينفعهم، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هي الذبيحة، قرنها مع الصلاة. فكما أن الإنسان لا يصلي لغير الله فكذلك لا يذبح لغير الله. قال تعالى: فصل ربك وانحر، فالنحر عبادة لا تجوز إلا لله.
نعم.
سئل حفظه الله تعالى: هل تعتبر من التنجيم معرفة أمور حساب السنين والشهور والأيام ومعرفة توقيت المطر والزرع ونحو ذلك؟ فأجاب: ليس هذا من التنجيم، وإنما هو من العلم المباح. قد خلق الله الشمس والقمر لمعرفة الحساب. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وهذا ما يسمى بعلم التسيير. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، والله أعلم. وكذلك الاستدلال بالنجوم على معرفة الجهات لا بأس به. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
نعم، فهذا علم إيه؟ تسيير، وليس علم تأثير. فالعلم بالنجوم على قسمين: علم تسيير تعرف به سير النجوم و الأشياء هذه، وتعرف بها أيضا مواقيت الصلاة. وعلم تأثير أي أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية، وهذا شرك. طيب، السؤال بعد ذلك.
قال ابن رجب.
لا، السؤال بعد ذلك.
قال سؤال رحمه حفظه الله تعالى: هل الاستدلال بالنجوم على المواقع الأرضية سحر؟
طيب نعم، فأجاب:
النجوم تدل على الطريق والاتجاه للمسافر، فإذا رأى النجم عرف الاتجاه ويعرف الطريق، هذا هو المقصود.
نعم، وليس هذا من السحر كما هي عادة العرب. نعم،
تهتدوا به في ظلمات البر والبحر. فإن كان قصد السائل بالمواقع الأرضية معرفة الاتجاه والطريق فهذا صحيح.
نعم.
سؤل حفظه الله: فضلة الشيخ، ما رأيكم في قراءة الفنجان وقراءة الكف وما يسمى بالأبراج التي تنشر في الجرائد؟ فأجاب: كل هذه من الكهانة والشعوذة. قراءة الفنجان والكف والأبراج التي تنشر في الجرائد كلها من ادعاء علم الغيب، فهي كهانة.
نعم، يبقى برجك ايه مش عارف ايه، هذا كله باطل، وهو من السحر والكهانة. نعم،
والكهانة نوع من السحر، كلها أعمال باطلة. والكهانة والسحر والعيافة
وطرق
الحصى وضرب الودع ونثر الودع كلها من أنواع الباطل، وادعاء علم الغيب والتجيل على الناس لإفساد عقائدهم.
نعم.
سؤل حفظه الله: نسمع من يقول عرف كذا أو حدث كذا قبل 100 مليون سنة.
كل هذا أيضا كلام باطل. نعم، فكلها من السحر والدجل. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونظرا للأجواء يعني، فنكتفي بهذا القدر اليوم، وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذه الدورة المباركة 70 بعد 100. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.